أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الجهة السابعة المرتبطة بما ينثر في الأعراس، وتقدم الحديث عن أصل جواز النثر وعن جواز الأكل، ووصل الكلام إلى جواز الأخذ. في غاية المرام حاول أن يحرر محل النزاع، فذكر أن الأخذ الذي نبحث عن جوازه ليس بمعنى الالتقاط للأكل، فإن هذا لابد أن يكون مفروغا عنه بعد أن أثبتنا جواز الأكل. يعني كيف يأكل إذن؟ هل يرمي بفمه على الأرض ويأكل؟ فلا بد من الأخذ مقدمة للأكل الذي فرضنا أنه جائز. هذا كلام سليم. فإذا المراد من الأخذ هو الأخذ إلى خارج محل النثر، يعني إلى خارج العرس. كان يلتقط الحاضر هذا الطعام أو هذا المال ويأخذه إلى بيته. هذا التحرير لمحل النزاع صحيح لا غبار عليه، إنما الكلام في أنه في غاية المرام قارن بين عبارة الماتن، لأن غاية المرام هو في شرح الشرائع، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، قارن بين عبارة الماتن وعبارة العلامة في القواعد، فجعل عبارة العلامة في القواعد صريحة في هذا الشيء الذي ذكرناه في محل النزاع، وأما عبارة المحقق في الشرائع فجعلها ظاهرة، يعني فرق بين العبارتين. عبارة العلامة في القواعد قال: ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه، يجوز أكل نثار العرس لا أخذه. فيرى أن هذه العبارة صريحة في أن المراد من الأخذ هو نقله إلى خارج المجلس. هذه عبارة من؟ العلامة في القواعد. فإذا هي من العبارات الصريحة. أما عبارة صاحب الشرائع فالأمر فيها ليس كذلك، لأن عبارة الشرائع هكذا: وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذه. هذه عبارة الشرائع: وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذه. ولم أتعقل هذا التفريق بين العبارتين كي تكون عبارة الشرائع ظاهرة وعبارة العلامة صريحة. الأمر سهل كيفما كان، أصل المطلب الذي ذكره في محل النزاع صحيح، أن المقصود من الأخذ الذي نبحث عن جوازه ليس الالتقاط للأكل، وإنما النقل إلى خارج المجلس. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في تحريره لمحل النزاع جاء بقيد حاصله أن البحث عن جواز الأخذ فيما لو كان بالرمي، أما لو وضع المال والطعام في خوان ونحوه فهذا حتما مفروغ عن عدم جوازه، بل يحتاج إلى إذن صاحب المال، حتى في صورة اشتباه الحال يحتاج إلى إذن، لما هو معلوم من أن الأصل اعتصام مال المؤمن، ومال المسلم معتصم تحتاج حتى تتصرف فيه إلى إذن. نقول هذا القيد لا نحتاج إليه في تحرير محل النزاع. ليش؟ لأن الكلام عن النفر، والنفر بمعنى الرمي، لا نحتاج إلى أن يقال نقيد النفر بكونه في صورة الرمي، لأن حقيقة النفر كما ذكر علماء اللغة هو الرمي. فإذا ما استثناه من محل النزاع هو موضوع آخر. يعني هذا مثل الآن يأتيني الشخص لزيارتي في البيت، أضع له الطعام الحلوى الفاكهة في وعاء أقدمه له، هذا جواز الأخذ يحتاج إلى دليل، إلى إذن، فهنا لا نتكلم عنه. الكلام عن موضوع في حد ذاته متقوم بالرمي، لا أن الموضوع الذي نتكلم عنه عام يشمل الرمي وغير الرمي كي نأتي ونقيد بالرمي. فإذن ما ذكره صاحب الجواهر لا نحتاج إليه في تحرير محل النزاع.
لا أن يلغي الخصوصية خصوصية الرمي كله إعطاء، يعني
إلغاء الخصوصية مع ورود النثر في كلمات الفقهاء وفي الروايات كما سوف يأتي هذا بلا دليل. كيفما كان يظهر منهم الاتفاق تقريبا على عدم جواز الأخذ إلا بإذنه، وهذا الإذن طارة يكون صريحا وأخرى يكون بشاهد الحال. لكن في مقابل ذلك قد يقال عندنا دليل على جواز الأخذ مطلقا، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حضر في إملاك، قلنا إملاك يعني العرس، فأتي بأطباق عليها جوز ولوز فنثرت. شوف لولا ذاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز من دون التعبير بنثرت كان هذا من الصورة التي أخرجها صاحب الجواد، لا هو يقول فنثرت. فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون؟ قالوا لأنك نهيت عن النهب. قال إنما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله، فجاذبناه وجاذبنا. بدعوى أن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية أمر بالأخذ، والأمر هنا محمول على الإباحة، فيجوز أن نأخذ، خصوصا أنهم كانوا يتوهمون المنع، فبين أن المنع إنما هو في الغنائم لا في ما ينفر في الأعراس. إذن هذه الرواية بإطلاقها تدل على جواز الأخذ. طبعا هذه الرواية لم تذكر في كتبنا الحديثية، وإنما هي رواية عامية، وبالتالي يسقط الاستدلال بها. ليش؟ حتى على القول بقاعدة التسامح في أدلة السنة، يعني حتى عند من يتبنى هذا القول يسقط الاستدلال بهذه الرواية، لأن الجواز خلاف القاعدة. القاعدة أن مال المسلم معتصم، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن، هذه القاعدة. فالحكم التكليفي في المقام هو الحرمة، الخروج عن الحرمة يحتاج إلى حجة ثابتة، وليس هذا من باب التسامح في أدلة السنن. واضح الآن؟ نبحث في شيء إلزامي خلاف الحكم الإلزامي، فنحتاج إلى دليل يكون حجة في مقام الصدور والظهور اقتضاء، ولا يوجد ما يمنع عنها. إذن لا يمكن أن نستند إلى هذا الحديث حتى لو قلنا بقاعدة التسامح في أدلة السنة. العلامة هذه يحتمل فيها احتمالان، إما أن ترجع إلى هذه المحاورة التي صارت، يعني تجاذبنا أطراف الحديث والكلام، إما أن ترجع إلى هذه المحاورة، قالوا له كذا فقال لهم كذا، هذا يعبر عنه بالمجاذبة في الكلام، وإما أن ترجع إلى عملية الأخذ، يعني هذا صار يأخذ وهذا صار يأخذ هذه العملية. وعلى كل تقدير هذا الذيل لا ربط له بالمطلب. جماعة منهم العلامة في المنتهى وصاحب الرياض وآخرون استدلوا على المنع بروايات واردة من طرقنا. لا بأس أن نستعرض ما يمكن أن يستدل به في المقام لنرى هل يمكن الاستناد إليه أم لا. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم، فقال حرام ولكن كل ما أعطوك منه. فهؤلاء استظهروا من هذه الرواية أن متعلق الحرمة هو الأخذ، أما الأكل فأمرهم بالأكل والأمر للإباحة هنا. فإذا هذه الرواية من جهة تدل على جواز الأكل، ومن جهة تدل على حرمة الأخذ. هذا الدليل الأول الذي يستدل به.
صفا شيخنا بالأكل مطلقا ولا لا اللي بيعطوك منه فقط، يعني أنه كان منثور منه مش بيعطوك يعني.
الآن هكذا استدلوا، نرى بعد قليل. هذه واحد من نعم
نحملها على حرام النثر أو حرام النثر.
الآن يأتي، لكن باعتبار عندهم ثابت أن أصل النثر جائز، فلذا وجهوا هذه الرواية بهذا المعنى أنه حرام، يعني حرام الأخذ.
هذا مصير فينا نتمسك بهذه الرواية للقول بحرمة النثر.
أي لو أخذنا بهذا المعنى، لكن لمفروغية جواز النثر في الروايات هذه لم يحملوها على هذا المعنى. أولا، هذه الرواية من ناحية السند فيها ضعف، هذا أولا. ثانيا، عين هذه الرواية رواه الكلين، والأسناد مشترك، يعني بين الشيخ وبين الكلين السند ذاته، ولكن الكلين هكذا الرواية عنده: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإملاك يكون والعرس، نص الرواية السابق، فينصر على القوم فقال حرام، إلى الآن لا يوجد اختلاف، فقال حرام. في رواية التهذيب ماذا قال؟ ولكن كل ما أعطوك منه. في رواية الكلين: ولكن ما أعطوك منه فخذه. افترق الحال، ما أعطوك منه فخذه هناك، ولكن كل ما أعطوك منه. فحينئذ على طريقتهم بالاستدلال بهذه الرواية السابقة هنا تدل على جواز الأخذ. التفتنا؟ إذا كان كل ما أعطوك منه ولو بالنثر، هنا أيضا خذ ما أعطوك منه ولو بالنثر، فالرواية تصبح دليلا على جواز الأخذ وليس دليلا على حرمة الأخذ. فإذن ما رواه الكلين يدل على جواز الأخذ على طريقتهم من الاستدلال، أركز على هذا لأنه هذا عندنا فيه نقاش. ما ذكره الكلين يدل على جواز الأخذ، وما ذكره في التهذيب يدل على حرمة الأخذ، والسند واحد. والملفت للنظر هنا أن صاحب الوسائل عندما جاء برواية الكلين التي تدل على جواز الأخذ لم يأتي برواية التهذيب والاستبصار، بل علق وقال: ورواه بعينه الشيخ في التهذيب والاستبصار. مما يظهر منه أن نسخة التهذيب والاستبصار التي رآها صاحب الوسائل كانت موافقة لنسخة الكلين. ملتفت جيدا؟ فحينئذ يشكل الأمر، ولا أقل إذا جعلناهما روايتين من وقوع التعارض بينهم. يعني صار واضح عمدة الإشكال مع قطع النظر عن ضعف السند. أولا، لم يثبت لنا أن نقل التهذيب هو الصحيح، خصوصا يعني ما نفهمه هذه رواية واحدة، في اشتباه إما عند الكليني أو عند الطوسي. التفدنا. وعلى أسوأ الاحتمالات أنهم لا، هذه رواية وهذه رواية، يقع التعارض بينهما. واضح الإشكال؟ هذه الرواية الأولى التي يمكن أن يستند إليها في المقام. الرواية الثانية ما رواه الكليني بسند صحيح إلى محمد بن مسلم، إذن ضعف السند ما عندنا فيه مشكلة هنا، إلى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة، لا تصلح المقامرة ولا النهبة. النهبة هو الأخذ، وهي مطلقة سواء في الأعراس أم في غير الأعراس في الغنائم، لا تصلح. فإذا هذه الرواية تدل على حرمة الأخذ، هذه رواية من الروايات التي استندوا إليها وهي صحيحة السند. واضح الكلام؟ تفضل.
بالنسبة للنهب المنهي عنه والذي ورد في الرواية الأولى، في
رواية النبوي،
النهب في العساكر أو شيء، يعني هذا غير الاغتنام، غير الغنائم، ولا هو نفس الغنائم؟
المقصود هناك في حال توزيع الغنيمة، في حال توزيع الغنيمة يبدأ هذا يختلس،
ولا نفس الاغتنام؟
ايه يبدأ يختلس، يضعه جانبا يريد أن يأخذه هو، هذا يستحسن هذه الجارية، هذا يستحسن هذا السلاح وما شابه ذلك. طبعا هذه الرواية لا تصلح للاستدلال، والسبب في ذلك أن النهبة من النهب، والنهب ذكر له معنيان: المعنى الأول ما يحصل بالإغارة، وهذا هو الشائع، يحصل النهب بماذا؟ بالإغارة، يغار على قبيلة فلان وينتهبون. الثاني ما يؤخذ خلسة. الآن لو فرضنا أن النثر في الأعراس بشهادة ذات النثر، لا يحتاج الإنسان لكي يأخذ خلسة، فلا الإغارة تصدق ولا الأخذ خلسة يصدق، فحينئذ الاستدلال بهذه الرواية لحرمة الأخذ لما ينفر في الأعراس محل إشكال، وإن كانت صحيحة السند. الرواية الثالثة ما رواه أيضا الكليني بإسناده عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل من تهب، يكره أكل من تهب. هذه الرواية صحيحة السند وصريحة في كراهة أكل ما أخذ خلستان، صريحة في الكراهة، أما في المتعلق ظاهرة ما أخذ خلسة، لأن النهب قلنا واحد من معانيه ما أخذ خلسة. هذه الصحيحة يمكن أن نستشهد بها على أن مجرد النثر ليس إذنا بشاهد الحال، يعني قد واحد يقول أن ذات النثر إذن، ذات النثر هو إذن. هذه الرواية تدل على الخلاف. إذا كان ذات النثر إذنا في الأخذ لا يحتاج الشخص إلى أخذه خلصة. قد يقال أن هذه الرواية مضافا إلى دلالتها على كراهة الأخذ تدل على ماذا؟ على كراهة الأكل، والمفروض أننا فرغنا عن جواز الأكل. الأصحاب حملوا الكراهة هنا على الحرمة، لم يحملوها على المعنى الاصطلاحي، لأنه حمل الكراهة على المعنى الاصطلاحي اصطلاح حادث عند الفقهاء، أما في الروايات لم يثبت وجود هكذا اصطلاح أن الكراهة في مقابل الحرمة وسائر الأحكام التكليفية، هذا اصطلاح فقهي. أي مضافا إلى أن ما ينهى يحرم أخذه، لأنه يكون بدون إذن، المأخوذ خلصة يكون بدون إذن. لكن للتأمل في دلالة هذه الرواية مجال واسع. أولا، الرواية كما هو ظاهر ناظر إلى الأكل، فلا بد حينئذ أن يتصرف فيها، أن يقول الأكل بعد الأخذ خارج المجلس، لا الأكل في داخل المجلس، لأن هذا من الواضحات عندهم ومن المسلمات والإجماع عليه أنه جائز. حينئذ تكون الحرمة ليس لذات الأخذ أو ذات الأكل، وإنما الحرمة أو الكراهة لكونه منهوبا، لكونه منهوبا. يعني هذا لماذا كرهه الإمام عليه السلام، سواء حملنا الكراهة على الحرمة أو على الكراهة الاصطلاحية، لا لصرف أكله بل لكونه منهوبا، أي أخذ خلصة، والمأخوذ خلصة يعني على خلاف ميل صاحب المال، وهذا لابد أن يكون خارجا عن محل نزاعنا. واضح هذا الكلام؟
مثال أخذ خلصة، تصور أنه أكثر عمليات الأخذ من المنثور راح تكون خلصة، لأنه الناثر مش قاعد عم بدقق أنه راح تاخده ولا
لا لا لا, لا, لا شو
نظر
هذا لا يقال خلصة. يعني الآن إذا أنت فتحت لي باب الدار وقلت لي صراحة مش شاهد حال ادخل إلى المطبخ وكل مما شئت، بعد أنت خرجت من البيت فأنا أكلت بدون علمك، هذا لا يسمى مأخوذ خلصة. يعني الأخذ الخلصة لا يتقوم بعلمك بما أخذت. خب، لكن ليش أقول للتأمل فيه مجال واسع؟ لأنه حتى في الأعراس مع التصريح قد يأخذ الإنسان خلصة. مثلا الآن لنفترض أنا في عرس وليس من شأني أن أزاحم الناس وأمد يدي، لكن جاء شيء إلى جنبي فأخذته خلصة التفتنا، هو يرضى، وهذه تحصل كثيرا، هو هذا راض بأن أخذ، لكن أخذته خلصة لا لأجل إرادتي للنهب، وإنما لأجل أني لا يراد أريد أن يقال فلان والله هذا زاحم الناس وأخذ في الأعراس. التفتنا؟
يصدق عليه
أخذ خلصة. يصدق إذا فصلنا النهب بمعنى الأخذ خلصة، لماذا لا يصدق عليه؟ كيفما كان في التأمل في هذه الرواية مجال. من جملة الروايات طبعا هذه الرواية السابقة أيضا رواها الحميري في قرب الإسناد هذا التعبير، إلا أنه قال يكره أكل النهب بخلاف الرواية السابقة. الرواية السابقة قال يكره أكل من تهب. التعبير يرجع إلى تعبير واحد. الرواية الأخيرة في المقام ما رواه أيضا بإسناده إلى أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن. هنا محل الشاهد: لا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن. قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود: وما نهبة ذات شرف؟ ما معنى هذه؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له. شاهد هنا أن النهبة ذات الشرف يعني شيء معتد به خطير، كما فعل حاتم المعروف بالكرم، قال: من أخذ شيئا فهو له، فبدأوا يأخذون. هذه يقول ليست من أفعال المؤمن، وجعلها في مصاف الزنا وفي مصاف السرقة، فقرينة السياق تعطي معنى الحرمة، مع أن حاتم ماذا فعل؟ من أخذ شيئا فهو له. التفتنا؟ فهذا في الواقع هو له تمليك، وهو أذن في الأخذ. فإذا النهبة تصدق في مكان وفي موضع مأذون فيه بقرينة ما فعله حاتم، لكنه يكون بالأخذ خلصة، فالنهب حتى مع الإذن غير جائز. هذه الرواية الأخيرة التي استندوا إليها لإثبات عدم الجواز. تفهمنا؟
شيخنا سألتهم: ما الغرض من النفر؟
الأكل في المجلس، لا الأخذ إلى البيت.
لا في
الأكل في المجلس هذا فرغنا عن جوازه، لأنه حررنا محل النزاع. محل النزاع الأخذ، لا الالتقاط للأكل، الأخذ إلى خارج المجلس. التفتنا؟ هذه الرواية ظاهرة في الحرمة بقرينة ماذا؟ السياق. لكن فيها إشكالان: إشكال الأول إشكال سندي، الإشكال الثاني أن التفسير جاء ممن؟ من أبي الجارود، وليس من المعصوم عليه السلام. ولا يوجد إقرار للمعصوم، لأن هذا ابن سنان بعد ما روى الرواية قد يكون الإمام قد مات عليه السلام، فسأل أبي الجارود، فلا يوجد تقرير في الرواية لمعنى هذا التفسير. فإذا الاستشهاد بهذه الروايات على الحرمة محل إشكال. فقط يبقى أنه الأدلة العامة التي دلت على اعتصام مال المؤمن والمسلم إلا بإجازة ولو بشاهد الحال، فمع عدم وجود إجازة لا بالتصريح ولا بشهادة الحال لا يجوز الأخذ، وهذا هو الصحيح.
شيخنا يبدو هذه الروايات ظاهرة في الإقرار داخل المجلس، في الإقرار.
نعم، التقاط للأكل
ظاهرها كذا.
نعم، الرواية هكذا: ولا ينهب النهبة ذات شرف حين ينهبها. خب، النهبة الأخذ، أما الأكل ما هو ينفر للأكل. هو أخذ في داخل المجلس، لكن للإخراج إلى خارج المجلس. نعم، أخذ معه فتي للأولاد. أي نعم، والحمد لله رب العالمين.
أحسن. أنا
لا تنفط طريق
شكرا.